بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأداب للبيهقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. كتاب الأداب للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. باب الإعراض عن الوقوع في أعراض المسلمين بالسب والتعيير والبغي. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
بعدما ذكر رحمه الله تعالى باب ترك الغيبة وتتبع عورات المسلمين، وأن هذا من المنهيات أن يغتاب الإنسان أخاه، وهو ذكر لأخيه بما يكره إلا إذا كان لمصلحة شرعية، فإن هذا يستثنى. وتتبع عورات المسلمين، ذكر بابا آخر وهو باب الإعراض عن الوقوع في أعراض المسلمين بالسب والتعيير والبغي وما إلى ذلك. فكما أنه لا يجوز غيبة المسلم، فكذلك لا يجوز الوقوع في عرضه بسب بتعيير ببغي بانتقاص وغير ذلك، فإن الأعراض مصونة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه. فلا ينبغي ذكر شيء من هذه الأعراض إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، كما جاء أيضا النص في لي الواجد قال: يحل عرضه وعقوبته، يعني أن تتكلم فيه، تقول: فلان ظلمني، فلان فعل في كذا، فلان أخذ حقي. فهذا جائز وإن كان كلاما في الأعراض، لكن يكون هذا على وجه المصلحة وليس على وجه التشفي، إنما يكون هذا على وجه المصلحة. ولهذا قال بعض العلم بأن هذا إنما يكون لمن يأتي بالحق، يعني أتكلم عند القاضي عند السلطان أو عند من يأتي لي بحقي، ما أتكلم في هذا إلا إذا كان هذا يقتضي التحذير العام، فلا بأس حينئذ. لو أتكلم أمام عموم الناس على اعتبار أن أنا أحذر من مسلك هذا رجل غشاش في التجارة والبيع والشراء، معروف هذا عنه، هذا رجل يظلم جيرانه مؤذي، فأقول للناس: لا تسكنوا مثل هذا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل واشتكى من جاره، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه على الطريق، وإذا سأل واحد قال: فلان ظلمني فلان ظلمني، فكان هذا عموم الإيه لعموم الناس، فإذا اقتضت مصلحة شرعية. لكن طبعا التفريق بين المصلحة الشرعية والهوى، لأن الإنسان قد يأتي خصوصا إذا كان طالب علم أو كذا، قد يأتي على الشيء الدنيوي فيحاول أن يضفي عليه شيئا شرعيا، ويكون هذا إنما هو من اجتهاده ومسلكه، ليس مصلحة شرعية فعلا، إنما هذه مصلحة شخصية، ولكن يبحث لها عن إيه بقى لوازم أن هذا من باب المصلحة الشرعية وأن هذا من باب كذا وكذا، ولا يكون الأمر كذلك، إنما ينبغي على الإنسان أن يصون نفسه وأن يخاف ربه سبحانه وتعالى أن يقف بين يديه بهذه الكلمة، إلا شيء فعلا يقتضي تحذير الشرعي، رجل مماطل، رجل غشاش في البيع والشراء، طبيب جرب عليه عدم الديانة يمكن أن يحصل منه مخالفات كثيرة وتواتر ذلك، فنحذر لا تذهب المرأة إلى هذا الطبيب ولا نعامله، رجل مثلا مهندس أو رجل مقاول يسرق في الأشياء، فإننا نحذر الناس منه أيضا، مثل هذا التحذير العام، مبتدع تحذر الناس من هذا المبتدع وتقول: لا تحضروا له، لا تقرأوا له، فلان هذا أيضا يخشى على الإنسان أن يمشي معه، فتقول: فلان هذا لا تمشي معه، فلان هذا لا تمشي معه، وهذا أولى من أن تمنع أخاك عن أن يشاركه في تجارة، أيضا مثل هذا احذر أن تمشي معه، هذا رجل مبتدع أو رجل صاحب هوى أو رجل عنده مخالفات أو الأخير، شريطة أن يكون هذا الكلام كلاما صحيحا ولا يكون للتشفي، ولا كل تشافي، لكن يكون فيه ديانة. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يبقى هذا في المفسدة العامة، لو كانت مفسدة الرجل مفسدة إيه؟ مفسدة عامة، مفسدة تؤثر. أما لو كانت مفسدة خاصة فالإنسان يقتصر على الشكاية لولي الأمر أو من يعنى به الأمر في هذا الباب. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا،
يعني مثلا وليكن مثلا ثبت أن القاعة الفلانية هذه في الأفراح فيها كاميرات تصوير خاصة، فتحذر الناس من القاعة هذه لا ينبغي لأحد أن يؤجرها لأن فيها اطلاع على العورات مثلا، يعني عموما الأمور عامة هذه من باب النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة تقتضي هذا. ولا يراعى حق المخالف، يقال هذا مخالف وقد يحزن وقد يغضب وقد لا نراعي هذا، تراعي المصلحة العامة. ولهذا لو روعي هذه النفسيات لما حذر من مبتدع ولما حذر من عاصي ولما حذر من كذا وكذا، النصيحة العامة تقتضي أن يبذلها الإنسان. نعم. وحتى ولو كان أخي في النسب، هذا أخي في النسب رجل مماطل، فيأتينا أخ يستشيرني مثلا هل أشارك أخاك؟ لا تشاركه، بل نقول بصفة عامة هذا المصنع هذا الرجل هذا لا تشاركه، ولو كان أخي، ولو كان أخي، هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة العامة للمسلمين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله.
والنجش هو أن يأتي الإنسان إلى سلعة تباع فيزيد في سعرها من أجل أن يرفع السعر، لا بقصد الشراء بل بقصد الإضرار بأحد، يقول هذه عليها 7 8 10 20 من أجل أن يرفع السعر على الآخر فيشتريها منه فيورطه في هذه، وليس يقصد الشراء. مثل ما يفعل بعض الناس المتلاعبين الآن، يأتي معه مثلا 3 من الشباب أو 4 ويأتي ببضاعة على في ميدان عام ويبدأ يعرض البضاعة، يبدأ من جنيه وقد ينتهي بإيه؟ بمئة جنيه أو بمئة وخمسين جنيه، والبضاعة تستحق 50 نظرا لأن معه أفرادا يؤززون على الشراء ويقول هذا بـ5 هذا بـ10 هذا بـ7 هذا بكذا حتى يرتفع السعر، وليس قصدهم الشراء بل قصدهم الإضرار، هذا هو النجش. نعم.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا
نعم.
عباد الله.
فإذا استقر البيع فلا يبغي أن يفسد هذا البيع. أنت مثلا أنا بعتك، أنا رجل تاجر بعتك بضاعة معينة بـ5 فتأتي أنت مثلا للبائع وتقول لا تمضي البيع معه وأنا سأعطيك 7، أو تأتي للمشتري وتقول دعك من هذه أنا سأعطيك إياها بـ4، هذا الإفساد. لكن هذا بشرط يا إخوان، بشرط أن يكون البيع قد استقر أو السوم. أما إذا كان الواحد يبيع هذه بكم يا رجل؟ هذه بـ5 وهذه بكم؟ فأنت تدخل فتقول اعطاني بـ4 وهذا يقول اعطاني بكذا، هذا لم يستقر البيع، لم يستقر له حق. إنما لا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذن إذا استقر البيع، وجاء في رواية أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن السوم على سوم أخيه، فإما أن يراد بالسوم البيع، وإما أن يراد أيضا بالمماكسة والمساومة التي تقتضي أن الإنسان لا يتدخل حتى يستقر هذا الأمر. على كل، إذا استقر الأمر أخوك يشتري من أحد والمعاملة بينه وبين التاجر فلا تتدخل حتى يضر، كذلك لا يخطب على خطبة أخيه، نفس المسألة إذا استقر الأمر أو قال نرد عليك فلا ينبغي أن تتدخل حتى يرد عليه، إلا إذا رأيت مصلحة شرعية، كان يكون هذا الرجل لا يصلح أن يكون خاطبا ويرتبط بهذه الفتاة فتدخل أنت تقول لا أنت سمعت أن فلانا متقدم إليكم، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن تدخل على وجه إفساد هذا حق أخيك. فإذا لوجئ أو رضي به فلا ينبغي أن تتدخل بعد هذا، لا ينبغي أن تتدخل بعد هذا. نعم.
وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات.
ومن الظلم لأخيك أن توافق على ظلمه، لأن النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأيضا من المفاهيم الدارجة عندنا أن النصرة إنما تكون المظلوم، أما الظالم ماله نصرة، ماله نصرة. والنبي قال ذلك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما هذا المعهود، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، هذا الظالم يؤخذ على يديه، هذا الظالم يحذر منه بعد نصحه، فهذا من الأخذ على يديه، هذا من نصرته. فمن أحب أخاه ما ورطه، من أحب أخاه ما أسلم إلى المهلكة. ولهذا لو حذر من الشيخ هذا ومن الطالب هذا ومن العاصي هذا، ربما يا إخواني يرجع إذا وجد الناس نفرت منه، لكن المشكلة أنه يجد على الشر أعوانا، ويجد على المعاصي أعوانا، ويجد مع ابتداع من يقبل رأسه، فيقول خلاص بنقص العشرة دول، عشرة بيتكلموا فيها، أنا عندي ألف بيحضر لي. فيكون من أحب هذا الشيخ قد أضره أيما ضرر، لكن التحذير يقتضي أن الإنسان يراجع نفسه. لو كان فيه خير ما فيه خير خلاص، لما هذا ينفر عنه وهذا ينفر عنه وهذا ينفر عنه وهذا لا يعامله وهذا كذا، هذا يدعوه إلى الرجوع. لكن ما يجد من يسمع له، يجد من انحرف وجد من يسمع له، حينئذ سيقول أنا على الحق، وربما يكون جاهلا، وتأييدك له في هذه المخالفة صوب له مسلكه. لكن لو نصحت له وقلت له كيت وكيت، ارجع اعمل سوي أنت كذا أنت كذا، ربما رجع عما هو عليه. ليه؟ لأنه لو نصح له واحد وأيده اثنان أو ثلاثة أو أربعة، قال إذا الناصح هذا كان مغرضا. لكن لما يجد تواتر على الخطأ هيقول إذا إخواني كلهم يرون كذا، إذا أنا راجع. لكن لما يجد من يؤيده ويجد من يعاونه على ذلك ويجد من يسمع عنه، إذا سيشتد عوده، وربما يكون جاهلا فيقوى عنده هذا الايه الأمر. يعني قد يكون مراده مرادا صحيحا، أو عنده غرض صحيح، أو عنده نية صادقة، لكن تورط بالتأييد فظن أنه على الحق المبين. يبقى الإنسان ينصر أخاه ظالما كما ينصره مظلوما، كما ينصره مظلوما. فنصرة المظلوم أن تسعى في إتيان الحق له، ونصرة الظالم أن تكفه وأن تبين له. أظن هذا أوجب ما يكون عليك لأخيك إن كنت صادقا، وهذا يقتضي الصدق في المعاملة. صدق في المعاملة يرفع المجاملة، الصدق في المعاملة يرفع المجاملة. فمن جامل رجلا في باطل فقد خانه، هذا أعظم الخيانة، أن تخون أخاك. زي الأم كده لما تخون بنتها تقول زوجي يطلب مني كذا كذا، تقول لا 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 تسمعي له افعلي، خانتها. لكن حين إذا كانت محبة لها أمرتها بالطاعة له، نعم أنت مخطئة، لا بد أن تسمعي كلامه، لا بد لا بد لا بد. إنما المرأة التي تأتي على زوجي ابنتها وتقول أنت وأنت، إذن هذا سيشتد أمر البنت، وقد ينتهي الأمر بالإيه؟ بالطلاق. فمن كان محبا لشيخ نصحه، ومن كان محبا لطالب نصحه، ومن كان محبا لجار نصحه، ومن كان محبا لعموم المسلمين نصح لهم. ولو كان في النصيحة قوة وقسوة وشدة، لو كان في ذلك، طالما الأمر يقتضي هذا. نعم.
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
الله أكبر، هذه قاعدة كلية. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل شيء فيه حرام، حرام عليك دمه، وحرام عليك ماله، وحرام عليك عرضه، إلا بحق، كما جاء حديث ابن مسعود في الصحيحين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وفي المال كذلك، كما في حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، الحديث. وفي العرض كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يحل عقوبته وعرضه. نعم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إيه؟ إلا من ظلم. نعم.
وساق بسنده عن زياد بن علاقة، سمع أسامة بن شريك يقول شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل علينا حرج من جناح في كذا، فقال عباد الله وضع الحرج إلا امرؤ اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج. قالوا يا رسول الله ما خير ما يعطى العبد.
ما معنى اقترب من عرض أخي شيئا؟ يعني وقع في عرض أخيه هذا الذي في حرج، فلا بد أن يستحل في ذلك وأن يذكره بخير كما ذكره بشر، لا بد، وإلا يكون في حرج يوم القيامة. فحقوق العباد مبنى على المشاحة، نعم، يأخذ من حسنات يوم القيامة. أتدرون ما المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بطاعات يعني، يأتي ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا إلى آخر الحديث، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. إذا أنت ستسدد سواء حقوقا مادية أو حقوقا معنوية، نعم، إلا أن يكون هناك مضرة أن تستسمح وأن تخبره، مضرة قد لا يفهم المراد، لكنك تعكس ما ذكرت، ذكرته لواحد بشر، قل يا أخي تعالى أنا أخطأت في هذا الرجل وهذا الرجل على خير وأنا كذا وكذا، لكن أبرأ للذمة أن الإنسان يستحل إيه أخاه. لكن لو قام، إذا خشي مضرة من ذلك وقام هو بعكس ما كان قد قال وذكر محاسنه كما ذكر ما قد اعتقد مسالب له، إذا ذكر محاسنه إن شاء الله يرجى له الخير. نعم نعم. الحق له ولا للشرع؟ الحق له كحق مادي، أرادوا بيته، أرادوا كذا، أرادوا كذا، فهو على الخيار، يثبت ولا يعطيهم ذلك، أو إن شاء تصدق مثل هذا وسامح بمثل هذا، هذا لا إشكال فيه. ولهذا العلماء قالوا بنسبة الأموال لو أنه رد ولو أدى إلى قتله فله ذلك، ولو أنه ترك فله ذلك نسبة الأموال. أما فيما يتعلق بالشرع لا، أقف لهم، بلد صوفية، بلد روافض، بلد جهمية، بلد كذا، أسمحهم فيه ويحذرون مني الليل والنهار، أسمح فيه، والحق لي أصلا، هو أنا أملك أصلا أسامح؟ الإنسان ما يملك يسامح في الأمور الشرعية، ما يملك هذا، إنما يسامح في حقه، هو يتنازل عما يملكه. أما ما لا يملكه وهو دين الله عز وجل فالإنسان لا يتنازل عنه، لكن يقف ويبين للناس ولو أدى ذلك إلى ما أدى. نعم. نعم. حتى يضع أو يذر، الخطوبة وعد غير ملزم بالزواج، طب هو تقدم ولم يرد عليه، له ذلك، لكن الأولى ألا يطرق، ألا يفعل هذا، لأنه لو علم أخوه بذلك غضب منه ووجد في قلبه، والشريعة أتت برفع هذا، أتت برفع ما يسبب الشحناء والبغضاء إلا لمصلحة شرعية كما قلت. حتى لو بعض الخطوبة لو في مصلحة شرعية، يعني واحد مثلا تقدم لامرأة وركنوا إيه، وركنوا إليه وكل شيء وعطوه كلمة، لكن هذا رجل مبتدع، هذا رجل ما يدرون إخواني ولا تبليغي ولا واحد من دول تكفيري ولا كذا، فأذهب إليهم وأقول هذا اتركه، والله ولو بعد العقد، ولو كان هذا بعد العقد، لأن المصلحة هنا تتقدم على مفسدة ارتباطه بماذا؟ ارتباطها بهذا الرجل. نعم.
قالوا يا رسول الله ما خير ما يعطى العبد؟ قال خلق حسن.
نعم.
وساق بسنده عن زبيد قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال قلت أسمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم. فالشاهد في سباب المسلم فسوق، والفسوق أصله الخروج، أصل الفسوق الخروج، فسق خرج، وهذا الفسوق إما أن يكون خروجا، الخروج إما أن يكون خروجا عن الإسلام فهو الفسق الأكبر، أو خروجا عن الطاعة فيكون فسقا أصغر وهو المعصية. نعم.
وساق بسنده عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
يعني أنت أولى بذلك، لا لأنه من رمى أخاه بالفسق أو بالكفر أو بكذا دون تحري فأنت أولى بذلك، أنت فاسق أصلا حينما رميت بالفسق دون أن يكون أهلا لذلك وقد تهاونت في هذا الأمر، إذن أنت أولى بأن يرتد عليك هذا الأمر. ومنه قول صلى الله عليه وسلم من قال أخي يا كافر فقد باء بأحدهم، يعني إما أن يكون الذي قيل له يستحق ذلك وإما أنها تحار عليك وتعود عليك، وهذا من باب الوعيد، يعني ليس أن الإنسان يكفر إذا كفر أخاه بغير دليل أنه يكفر بذلك، ولكن هذا من باب التحذير ومن باب الوعيد، فأنت أولى أن يلصق بك هذا الوصف. نعم.
وساق بسنده عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك.
كيف هذا؟ يقول أنا رسول الله الذي إذا كان بك ضر فدعوته كشف عنك. رسول الله يفعل بذلك؟
على الله،
على الله، على الله عز وجل. أنا رسول الله، الله هذا الذي إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها إليها، هذا عائد على الله عز وجل وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا طريقة الدعوة إلى الله عز وجل أنه بدأ بالمسلمات، مثل ما جاء عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد فر من رسول الله، فقال النبي يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ فالإنسان يبدأ إخواني في العرض بالمناسب، هنا ما أمر بصلاة ولا نبه على الصيام ولا نبه على كذا، العرض الأول أنا رسول الله، أنا رسول الله هذا الذي إن دعوت في كذا وإن أصابك كذا، هذا مما لا يختلف فيه هؤلاء. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، فهم لا يختلفون في هذا، فيبدأ الإنسان بهذه الطريقة السهلة. نعم.
قال قلت اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال
والمعنى لا تسبن أحدا بحق بغير حق، إنما بحق، فلو أن الإنسان سبه بمعنى بحق كان يكون سبه الإنسان فرد السبه، مثلا فمن اعتدى عليكم بعد عليه مثل ما اعتدى عليكم، أو سب آلهة الكفار ما لم يترتب على ذلك سب الله عز وجل، المهم السب بغير حق، لا تسبن أحدا يعني بغير حق. نعم.
قال ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك
شيئا مكر في سياق النهي، فمعنى أن الإنسان لا يحقر من معروف شيئا، أي لا تستقل بمعروف ولو كلمة، ولو كلمة خير، ولو ابتسامة، فإن الإنسان قد يجد أجرها عند الله عز وجل عظيما، إن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي بالا فيلقى الله وهي إيه؟ كجبل أحد. نعم.
قال ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك فإن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق.
يعني إذن تقطيب الجبين ليس من السنة، الإنسان يكون بشوشا مع إخوانه ومرحا، بعض الناس يظن أن هذا إنما يدل على عدم الاتزان والخفة وكذا، تبتسم لهذا، لا خلي نفسك شخصية لا تبتسم وكذا، في فرق بين أن تذهب هيبتك وبين أن تذهب ابتسامتك، أن تذهب ابتسامتك هذا خلاف السنة، وأن تتصرف تصرفا يذهب هيبتك هذا أيضا خلاف السنة، والسنة أن تبتسم بلا ذهاب هيبة، لا تكون رجلا فارغا، تبتسم في كل وضع في كل حال، أو حتى لو كان حتى على مخالفة، لكن الإنسان يبتسم حيث يكون الابتسامة و يشتد حيث يكون الشدة، هذا الموافق للسنة. نعم.
وارفع إزارك إلى نصف الساق.
نعم. حفظ التواضع من الهيبة، ما أحد أفضل تواضع من العلماء، لكن لو مهيبة الحقيقة، لو الإنسان رعى حق الله عز وجل وحافظ على الشريعة صارت له الهيبة، صارت له الهيبة، لأن الشريعة لها هيبة، والتمسك الإنسان بالحق هذا له هيبة. ولهذا لو أن رجلا قام بالحق وهو عامي في مقام من المقامات يقتضي القيام بالحق هابه الناس بعد ذلك. لو الإنسان أنكر منكرا في وسط من يأتي بهذا المنكر هابوه. فالقيام بالحق وبالشريعة يكون للإنسان هيبة. أما الإنسان الذي يحاول أن يجعل هيبته ظلم الناس والإعتداء على الناس وسب الناس وشتم الناس، هذه هيبة لابد من فعل فيك افعل به كذا، لا هذه ليست هيبة، هذا تهور، هذا تهور. إنما الهيبة هي أن الإنسان لا يشارك في سفاسف الأمور، يعرض عن اللغو، إذا خاطبه الجاهل وقال سلاما وأعرض عنه هذه تكون لك هيبة، هيبة ابتسامة في وقتها، في معاملة مثلا كذا، كل أمر يضع في نصابه هنا تكون الإيه، هنا تكون الهيبة. نعم.
فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإثبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شكر لك.
هذا الحديث أخذ به العلماء على أن المخيلة في الإسبال ملازمة له، ملازمة، وعليه فمن قصد الخيلاء فله العقوبة العظيمة، ومن لم يقصدها فإن ذلك من الخيلاء. نفس الإسبال مخيلة، لأنك لو قلت له لما لا ترفع ثوبك وهو يدعي أنه لا يفعل ذلك مخيلة، قال الناس، ولا لو ما كان عنده ناس علامة لا يرفع ثوبه علامة، لكن في فرق بين من قصد إلى ذلك وبين من لم يقصد يعني إلى هذا ويقع ذلك في قلبه لكن يكون جاهلا، فيقال له فإن الإسبال من المخيلة. ولهذا حديث جابر بن سليم هذا نص في أن الإسبال ذاته من المخيلة. نعم.
وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
تمام.
وساق بسنده عن
يعني سعيد. عيرك أنك أعرش، تعيره لأنه أعور ولأنه أشل ولأنه قصير، عيرك بطوله تعيره بقصره، لا لا تفعل هذا، لا ترد عليه وأحقرك أن بطنك كبيرة تقول أنت بطنك وأنت رأسك صغيرة مثلا، يبقى هنا تنابز بالألقاب، أنت مثله تمام. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.
هذا نوع من الربا يلتفت إليه الناس، من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، هذا ربما أشد من الربا المعروف. نعم.
وأن هذه الرحم شجنة
من الرحمن،
شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة.
يفسرها شققت الأسماء من اسمي. نعم.
وساق بسنده
وحرم الله، وحرم الله عليه الجنة لا يعني تحريم ماذا عن دخول الجنة مطلقا، لكن حرم الله على الجنة هذا باب الوعيد، وقد يغفر الله له عز وجل، وقد يكون المراد حرم الله عليه الجنة إذا شاء أن يعذبه، بمعنى حرم عليه دخولها أولا حتى يستوفي هذا، ولكن هذا نقول مع وجود تحت المشيئة، يعني لا نجزم حتى مع التأويل حرم عليه دخول الجنة مع أول من يدخل نجزم بعذاب قاطع الرحم، لا لا نجزم بعذاب قاطع الرحم، وأن الله سيعذبه حتما، بل أصحاب المعاصي تحت إيه؟ تحت المشيئة. لهذا نقول هذا من باب الوعيد، أسلم جواب نقول هذا من باب الوعيد، يعني لو شاء الله أن يغفر له غفر له، وإن شاء عذبه عذبه، وبالتالي يكون دخول الجنة بعد دخول المؤمنين الأوائل. نعم.
وساق بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
الله أكبر. الله. فلينتظر كل باغي هذه العقبة، فإنما تكون في الدنيا أخواني قبل الآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة إن لم يتوب طبعا من البغي وقطيعة الرحم. ذنبان يجد الإنسان أثرهما في الدنيا: قطيعة الرحم والبغي والتطاول والظلم والاعتداء، تجد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. هذا الظالم تجد عاقبة ذلك في دنياه قبل آخرته، من الذل والصغار والفضيحة والدلالة على العورات، تجد عورات تظهر مع أنها كانت خفية، تظهر العورات. فالله عز وجل يعجل عقوبة الباغي في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب. هذا وعيد شديد لمن تطاول وبغى، ولهذا الإنسان يحذر ويخاف على نفسه من البغي والتطاول، ولأن يخطئ الإنسان يا أخواني في ترك الحكم على المسلم بكيت وكيت أولى من أن يتعدى في الحكم عليه بما يشينه. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد الإنسان أن يكون متحرجا من الكلام في أعراض المسلمين، ولا يعطي بلوازم، ولا يحكم على الناس بلوازم وغير ذلك ما لم يكن الأمر حقا. إذا كان حقا فأيضا ترك الظالم وترك الباغي وترك المبتدع وترك العاصي بلا تحذير منه هذا أيضا يفضي إلى مضرة، هذا يفضي إلى مضرة. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يحكم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ويتقي الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. يعجل له بالانتقام منه في شيء، إما يجعل رحمه أيضا يقطعونه ويعتدي عليه ربما أقرب الناس إليه فيتخلون عنه كما تخلى عن أرحامه وكذا، يعني تجد مغبة ذلك في الدنيا، وهذا أمر مشاهد لأن صلة الأرحام تؤلف قلوب الأقارب. لكن الإنسان إذا كان مقاطعا لهذا وذاك فقد يكون في ورطة يحتاج إلى أقاربه فلا يجد أقاربه، وقد يبتلى بهذا الشيء بتلك القطيعة أحوج ما يكون إليه. نعم نعم من هذا الوجه. لا هذه عقوبة وهذه عقوبة.